بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. يقع الكلام في الأمر الثالث من الأمور التي يتكلم المصنف فيها عن المجيز. إذن لا زال الكلام في أمور المجيز وما يشترط فيه، حيث تكلم المصنف في ثلاثة أمور نعنون هذه الأمور الثلاثة ليتضح الفارق بينها، ثم ندخل في الأمر الثالث. تكلم المصنف في الأمر الأول عن شرائط المجيز حال الإجازة، أي الشروط التي لا بد من توفرها في الشخص المجيز حال إصدار الإجازة لتكون إجازته مؤثرة ويترتب عليها الأثر المرجو من إيجادها وإنشائها. وتقدم أن هذه الأمور هي البلوغ والعقل والرشد وعدم المرض. وفي الأمر الثاني تكلم المصنف عن اشتراط وجود المجيز ذاتا أو بوصف التمكن من الإجازة، كما تقدم أن بين المصنف في آخر الأمر الثاني حقيقة الاشتراط الذي ذهب إليه عليكم السلام ورحمة الله، الذي ذهب إليه العلامة. وقد انتهى المصنف كما تقدم إلى عدم الاشتراط، أي لا يشترط وجود المجيز حال العقد لا ذاتا ولا بوصف التمكن من الإجازة. وفي الأمر الثالث الذي نتكلم فيه الآن إن شاء الله أيضا يتعرض المصنف لشرائط المجيز حال العقد، وقد اتفقت أو تشابهت كلمة المصنف في الأمر الأول مع الأمر الثالث، حيث عبر في كل منهما بأن المجيز لابد أن يكون جائز التصرف. فما المراد من جائز التصرف في الأمر الأول عن جائز التصرف في الأمر الثالث؟ طبعا هذا الكلام ينفع من تأمل في المطلب أو تباحث أو راجع ووجد شيئا يحتاج إلى تفسير ووقفة. أما الذي يقتصر على سماع الدرس أو حضور الدرس مجردا عن ما ذكرناه فهذا الكلام بالنسبة إليه سنعبر عنه فضول. لكن من تأمل يجد أن عبارة المصنف في الأمر الأول راح أكررها حتى نكمل، هو اشتراط جواز تصرف المجيز حال الإجازة. وفي الأمر الثالث عبر اشتراط جواز تصرف المجيز حال العقد هل هما واحد أو يختلفان؟ مع الالتفات إلى أن الأمر الثاني واضح الاختلاف، كما بينا أن الذي يشترط هو وجود ذات المجيز، أصل وجوده، أم المشروط هو، أم الشرط هو وجوده بنحو شنو يتمكن من الإجازة، واللي عبرنا في وقتها أنه أكو مصلحة بالعقيد أو مشاكل بالنسبة لليتيم. فالأمر الثاني أمره واضح، إلا أن التشابه في التعبير بين الأمر الأول والأمر الثالث، فما الفرق بينهما؟ أكو جواب؟ يبدو أن الفارق بينهما هو أن الأمر الأول يتكلم فيه المصنف عن اشتراط جواز التصرف الفعلي، أي المؤثر حال صدور الإجازة. أما في الأمر الثالث فيتكلم عن جواز التصرف بنحو المقتضي حال صدور العقد. وبعبارة أوضح، أن الأمر الثالث يتكلم عن مقتضي جواز التصرف، مقتضي جواز التصرف. ومقتضي جواز التصرف ما هو؟ نعم، الملكية. مقتضي جواز التصرف وهو الملكية. وأما الأمر الأول فيتكلم فيه المصنف عن شرائط جواز التصرف بعد افتراض تحقق المقتضي وهو الملكية. ومنه يتضح أن الترتيب المنهجي هو تقديم الأمر الثالث، تقديم الأمر الثالث ثم الأمر الثاني، عفوا الأمر الأول ثم الثالث. استغفر الله، لاحظوا ياي، الثالث أولا والأول ثانيا والثاني ثالثا، هتشكون يصير الترتيب. أكرر، هم ممكن يصير أنه الأول باعتبار الحديث عن أصل وجوده، بس مو المصنف حوره، راح إلى بشرط التمكن، يعني صار وصف بعد أن يكون. الآن شو راح يصير؟ التفتوا يعني، أولا نتكلم عن مقتضي التصرف وهو الملكية، مقتضي جواز التصرف وهو الملكية، أن المجيز هل يشترط أن يكون مالكا حين العقد أو لا؟ إذا ثبت أنه مالك أو ليس بمالك حال العقد، يجينا بحث ثاني وهو حال الإجازة، هل له أن يتصرف؟ هل يجوز التصرف حال الإجازة أو لا؟ إذ بعد افتراض كونه مالكا، بعد افتراض كونه مالكا، هل هناك شيء آخر غير الملكية تشترط في صحة الإجازة؟ نقول نعم، بعد افتراض الملكية لابد أن يكون بالغا عاقلا من الآخره. ثم يجينا بحث ثالث وهو أن هذا المالك العاقل البالغ هل يشترط أن يكون متمكنا من الإجازة أو لا؟ حتى لو لم يكن متمكنا لوجود مانع خارجي كعدم المصلحة في العقد أو عدم المنفعة إلى آخره، فهيك يكون يصير الترتيب. ولكن حيث إن الكلام طويل في الأمر اللي هو الآن جعله ثالث أخره ثالثا ليتفرغ لبحثه فقدم أخصر الأمور وهو الأمر الأول ثم الثاني ثم الثالث هذا كله مو مهم المهم عندي هذا أن تميز الفارق بين الأمر الأول والأمر الثالث الأمر الثالث يتكلم عن مقتضي جواز التصرف وهو شنو مقتضي جواز التصرف الملكية بأي نحو نتكلم عن الملكية هذا راح يجي وأما الأمر الأول فيتكلم عن شنو شرائط جواز التصرف بعد افتراض تمامية الملكية تمامية المقتضي وهو الملكية صار واضح إن شاء الله هذا الأمر الأول أو النقطة الأولى وعلى كل تقدير النقطة الثانية على كل تقدير سواء ميزنا بما تقدم أم لم نميز فالمصنف يتكلم في المسألة الثالثة في ثلاث مسائل فإن الحديث عن مقتضي فإن الحديث والبحث عن مقتضي جواز التصرف وهو الملكية تارة في أصل وجودها أصل وجود الملكية حال العقد وأخرى بعد افتراض وجودها هل هناك مانع من تأثير المقتضي أو لا كالحجر والرهن فيتكلم المصنف عن هذه الأمور في مسائل ثلاثة مسألتين من هذه المذكورة ومسألة أجنبية ولكن جعلها ثالثة فالمسألة الأولى يتكلم عن اشتراط عدم المانع في المسألة الأولى يتكلم عن اشتراط عدم المانع أي عدم الحجر وعدم الرهن فلو كان المالك حال العقد الفضولي لو كان المالك حال العقد الفضولي محجورا عليه لأي سبب سواء كان لسفهين أو لفلس أو غيره أو كان بسبب الرهن المانع هو الرهن فالكلام يقع فيما لو كان المالك حال العقد محجورا عليه أو راهنا للعين المبيعة فلو أجاز لاحقا التفتوا هذه الفرضية فلو أجاز لاحقا هل تنفذ إجازته أو لا هذا موضوع المسألة الأولى واضح لو أكرره باختصار باع الفضولي مال زيد فضولا وكان زيد حين العقد محجورا عليه لفلس مثلا ثم بعد مدة زال الحجر زال الحجر عن زيد فأجاز العقد هل تصح الإجازة من زيد الذي هو حال الإجازة متوفر فيه جميع الشروط ولكنه كان حين العقد شنو محجورا عليه إجازته تصح أو لا تصح هذا الحديث في المسألة الأولى وأما الحديث في المسألة الثانية فيتكلم المصنف فيها عن اشتراط الملك حال العقد اشتراط الملك حال العقد أي أن الذي أجاز العقد هو حين الإجازة مالك، ولكنه حين العقد لم يكن مالكا، تجدد له الملك حين الإجازة فأجاز. هل إجازته نافذة أو لا؟ وهذه المسألة الثانية هي المعروفة في كلمات الفقهاء بمسألة ماذا؟ من باع مال غيره فضولا ثم ملكه، فهل تشترط الإجازة أو لا؟ وإذا أجاز تصح أو لا؟ هذه المسألة الثانية. لاحظوا في المسألة الأولى والثانية غطينا كل فرضيات الأمر الثالث، في المسألة الثانية أخذنا الملكية، تحقق الملكية، في المسألة الأولى أخذنا شنو؟ عدم المانع وهو الحجر أو الرهن. خلصت بعد شنو المسألة الثالثة؟ إيش نبحث؟ المسألة الثالثة يتعرض فيها المصنف لقضية أجنبية عما نحن فيه، وهي من باع شيئا فتبين أنه مالك له. من باع شيئا باعتقاد، ضيف لهذه، باع شيئا باعتقاد أنه مال الغير فتبين أنه هو المالك، هل هذا البيع صحيح؟ هل يحتاج إلى إجازة؟ وإذا أجاز تصح إجازته أو لا؟ كمن باع كتاب أبيه وتبين أنه حال البيع كان شنو؟ ميت، فالكتاب تبين لمن؟ له، للبائع، فهو كان يعتقد نفسه فضولي لكن في الواقع هو مالك، إلا أنه يجهل بالملكية، اكتشفه بعد الإجازة. هذه هي المسائل الثلاثة. المسألة الأولى، هل يشترط في المجيز، عنوانها هل يشترط في المجيز حال العقد؟ التفت وياي الفرق، حال العقد الذي يجيز لاحقا، هل يشترط فيه حال العقد أن لا يكون ممنوعا من التصرف؟ أي هل يشترط فيه عدم الحجر وعدم الرهن أو لا؟ يقول المصنف لا يشترط ذلك، بمعنى يكفي في صحة الإجازة أن يكون المجيز حال الإجازة جائز التصرف لتوفر المقتضي والشرط وعدم المانع. أما حال العقد فسواء كان جائز التصرف أم ممنوعا من التصرف لا يؤثر على صحة الإجازة. فهذا الذي كان مالكا ومحجورا عليه ثم زال الحجر وأجاز، إجازته مؤثرة. بل أكثر من هذا يقول المصنف، بل لو كان البائع هو نفس الشخص الراهن، الراهن باع العين المرهونة ثم فك الرهن وأجاز، بعد فك الرهن أجاز، إجازته صحيحة أو لا؟ مصنف يقول بل لا نحتاج إلى إجازة. بالله جيب لي مثال شوي وضح لي. أساسا فكرة الرهن ما هي؟ الرهن هو عبارة عن شنو؟ أمانة عند الدائن يملكها المدين، يضعها عند الدائن كشنو؟ كوثيقة يستأمن الدائن على ماله لو لم يسدد المدين ماله. يعني لا تطول الحديث، شنو المثال مالها؟ شلون رتبه؟ زيد له دار، زيد يملك الدار، أراد قرضا أو دينا من عمرو، ولكن عمرو أراد وثيقة، فجعل زيد الدار رهينة عند عمر وأخذ القرض. فستسمي إياهم الدار عين مرهونة. عامر شو نسميه؟ مرتهن. زيد راهن. زيد اللي هو راهن للدار وهو مالك الدار قبل أن يفك الرهن بإرجاع الدين ومن دون أن يستأذن المرتهن، ما راجع المرتهن، هو من ذاته مباشرة قام ببيع الدار لخالد، باع الدار المرهونة لخالد. ثم بعد مدة، بعد يوم أو يومين، أرجع زيد القرض لعمر. خب بعد شو صار؟ انفكت الرهينة، عادت الدار مطلقة، من حبسها صارت مطلقة. هنا هل يصح بيع زيد لخالد مباشرة أو نحتاج لإجازة؟ مصنف يقول لا نحتاج إلى إجازة. وجه الإجازة ما هي؟ زيد مالك، باع ما يملك لشخص بعقد صحيح، غاية الأمر لم يكن المشتري قادرا على القبض إلا بعد أن فكت الرهينة. ما وجه الحاجة إلى الإجازة؟ لا نحتاج إلى الإجازة. بل حتى لو تصورنا ذلك في مسألة شنو؟ الحجر، نفس الكلام تصور ليها لو كان زيد محجورا عليه لكونه مثلا مفلس، إلا إذا كان سفيه، لأن إذا سفيه هو بعد هو أصلا عقد مو صحيح، لا إذا مفلس يعني عليه ديون أكثر من أمواله فحجر على أمواله لفلس. ثم جاء هذا المفلس وهو زيد ووجد شخصا لا يعلم بأنه مفلس وباعه الدار التي حجر عليها، ثم جاء لزيد إرث أو أرباح كذا، صار شنو؟ مالكا لأموال بحيث سد الرهن، سد القروض التي عليه، استوفى الغرماء جميعا وفكت أمواله. هل يحتاج إلى أن شنو؟ يحتاج إلى إجازة؟ لا، ما يحتاج إلى إجازة. إذن وين نحتاج الإجازة ويقع البحث؟ لو كان البائع غير المالك، كما لو باع شخص دار زيد المرهونة ثم فكت الرهينة، يحتاج إلى إجازة زيد أو لا؟ والنعم يحتاج إلى إجازة زيد. وإذا باع شخص دار زيد المحجور عليها ثم زال الحجر، نحتاج إلى إجازة زيد المحجور عليه أو لا؟ نقول نعم نحتاج الإجازة. وإجازته تصح أو لا تصح؟ تصح. التفتوا وياي، هذا محل البحث. فإجازة المحجور عليه والمرهون أمواله تصح وإن كان حال العقد شنو؟ محجورا عليه، وإن كان حال العقد مرهون الأموال. فلا نشترط جواز التصرف حال العقد، لا نشترط جواز التصرف حال العقد بعدم الحجر أو بعدم الرهن. هاي كل الدعوة. مصنف يقول لا نشترط جواز التصرف حال العقد، ما الدليل على ذلك؟ هاي دعوة، ما دليلها؟ يقول المصنف الدليل تمامية المقتضي وعدم المانع، يعني وجود الدليل ولا مخصص له. بعد بعبارة أخرى، لشمول العمومات الإمضائية لعقد العين المرهونة ولعقد العين المحجورة، محجور عليها، فيصح العقد إذا أجاز المالك لاحقا. وبتعبير ثالث أن الأدلة ليست قاصرة عن إثبات الإمضاء للعقود الواقعة على العين المرهونة وعلى العين المحجور على مالكها، فيكون العقد صحيحا موقوفا على إجازته ككل بيع فضولي. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى. قال الثالث: لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد. قبل ما نكمل ارجع للصفحة اللي هي ايش قد رقمها؟ 431 عندي. يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف. شوف في الأمر الأول يشترط جواز التصرف، بينما في الأمر الثالث يقول لا يشترط. صار الفارق واضح إن شاء الله. في الأمر الثالث يتكلم عن المقتضي، بينما في الأمر الأول يتكلم عن الشرط.
حال العقد.
اي لا احنا مو عن ظرفيات، واضح ان ظرفيات واحد حال الاجازه واحد حال العقد، لكنه هذا جواز التصرف وعدم جواز التصرف هو نفسه لا يختلف. واضح شلون يختلف؟ سواء لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف في حال العقد، سواء كان عدم جواز التصرف لاجل عدم المقتضي أو للمانع. وعدم المقتضي قد يكون لأجل عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد، وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه لسفه أو جنون أو غيرهما. والمانع كما لو باع الراهن بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن. هنا بكل بساطة أنت راح تشكل تقول هو هذه فرضية أن يكون المال محجورا عليه لسفه أو جنون، هذا من ضمن المقتضي لو ضمن المانع؟ هذا قوله: وقد يكون لأجل كونه محجورا عليه الحجر. شنو وين ندخله؟ بعدم المقتضي لو بالمانع؟ بينما هو وين خلانا مصنف؟ بالمقتضي، يعني عدم المقتضي عفوا. لذلك يشوف عبارته: وعدم المقتضي قد يكون وقد يكون. جاب له فرضيتين صورتين: الأولى عدم المالكية، الثانية الحجر، فجعل الحجر من ضمن عدم المقتضي. والصحيح
قد يلتقي المقتضي مع
لا تأولوها. هو الصحيح أكو لعله اشتباه بالتعبير من النساخ أو سهو قلم، بقرينة مشايخنا بقرينة أن المصنف جمعهن وين؟ في المسألة الأولى. فالمسألة الأولى جمع فيها بحث المانع، وهو المانع شنو جعله؟ الحجر والرهن، ثانيها سوية. إذن العبارة الصحيحة أن يكون هكذا: سواء كان عدم جواز التصرف لأجل عدم المقتضي أو للمانع، وعدم المقتضي إنما هو عدم كونه مالكا ولا مأذونا حال العقد، والمانع قد يكون لأجل كونه محجورا عليه وقد يكون للرهن ولتعلق حق الغير به، كما لو باع بدون إذن المرتهن ثم فك الرهن. صارت واضحة عبارة؟ مشايخنا واضح. المسألة، فالكلام يقع في مسائل قلنا جقيد ثلاثة، مسألتين راح يغطى بهن ذن الفروض والثلاثة، واحدة بالمقتضي وواحدة بمن؟ بالمانع بشقيه، الثالثة الأجنبية. صار بناء أنه مرة ما كمل كلام أي مو المطالب مو طويلة موسعة، فصار بنا مصنف يضيف لنا بعد مسألة يقول حتى أي لا تقولون خلصنا بسرعة المكاسب. المسألة الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة، هذه المقتضي مسلمين به من تين أن المالك هو المالك حال العقد وحال الإجازة هو نفسه، لكن المجيز اللي هو المالك، لكن المالك المجيز لم يكن حال العقد جائز التصرف لحجرين، المفروض يقول أو لرهنين. والأقوى خب تالي اشترط أو لا يشترط، والأقوى صحة الإجازة، المفروض شو يقول يعني من قال والأقوى يعني قبلها قولان، قول بالصحة وقول بعدم الصحة، والأقوى صحة الإجازة، يعني أن الذي كان محجورا عليه وبيع ماله حال الحجر فزال الحجر وأجاز، إجازته صحيحة أو لا؟ نعم صحيحة. والذي كانت عينه مرهونة وبيعت فضولا حال الرهن ثم فك الرهن وأجاز، إجازته صحيحة أو لا؟ المصنف شي يقول صحيح. إذن الأقوى صحة الإجازة. الدليل شنو؟ ما ذكر يقول واضح ما يحتاج، لعدم قصور الأدلة. هذا تعبير. تعبير آخر قول لتمامية المقتضي وعدم المانع. تعبير ثالث لشمول العمومات الإمضائية مع عدم المخصص. هاي التعبيرات ثلاثة فرق ترى بالصياغة كلهن واحد. فمثل أوفوا بالعقود يشمل العقد بحسب المثال، ما نكرر هاي الأمثلة اللي ذكرناها مشمولة وأوفوا بالعقود ما لو ما مشمولة مشمولة. أكو دليل يخصصها؟ لا ماكو. أحل الله البيع يشملها لو ما يشملها؟ يشملها. أكو مخصص؟ لا ماكو مخصص. والأقوى صحة الإجازة، بل عدم الحاجة إليها، عدم الحاجة إلى الإجازة إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن. طبعا هنا هم أكو شوية زحاف بالتعبير، بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، مو هذا هو السبب. السبب شنو المفروض صحيح؟ متى لا نحتاج إلى الإجازة؟ إذا كان البائع هو المالك، إذا كان البائع في حالة الحجر وفي حالة الرهن هو المالك، فبعد فك الحجر أو فك الرهن شو يصير؟ ما نحتاج إجازة. ولو كان البائع غير المالك، غير المالك، ولو كان البائع حال الحجر أو الرهن غير المالك ثم زال الحجر وزال الرهن، نحتاج الإجازة أو لا؟ نعم. يعني لم يكن الفارق بين ما نحتاج إلى الإجازة وما لا نحتاج إلى الإجازة هو كون المبيع عين مرهونة أو عين محجور عليها، لا مو هذا السبب، وإنما السبب في الفارق في أنه مرة نحتاج إلى الإجازة ومرة لا نحتاج هو كون البائع حال المنع من التصرف هو المالك فلا نحتاج إلى إجازة بعد ارتفاع المانع، أو غير المالك فنحتاج إلى الإجازة بعد ارتفاع المانع. قال بل عدم الحاجة إليها إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير، كما لو باع الراهن ففك الرهن قبل مراجعة المرتهن فإنه لا حاجة إلى الإجازة كما صرح به في التذكرة. يبعد المصنف الاستيحاش عن هذا القول بأني يقول هناك من الفقهاء من ذهب إلى ما ذهبت.
شيخنا عفوا التعبير إذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير شنو موقع
ما اشتباه يعني؟
زين شيخنا إذا قرينا هاي
وين خلي إذ يعني؟
يعني بدل إذا إذ
بل عدم الحاجة إليها إذ كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير،
بما أن حق الغير انتفى بعد ما نحتاج إلى الإجازة يبقى الأمر للمالك.
اي خاصه بره
حق الدار.
اي في حاله الحجر اللي فلس هم يصير يتعلق حق الغير، بس لا ما اعتقد يتم. يعني اذا قرناها بل عدم الحاجه اليها الى الاجازه اذ كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير.
بعد نفكر لا حق للغير فيه.
إيه بس مو إحنا نريد نذكر الفارق، وليش ما احتاجنا الإجازة؟ ما احتاجنا الإجازة لأنه كان حق الغير متعلق.
لم يكن له جواز تصرف.
هو بالحالتين، هو بالحالتين يقول ماكو جواز تصرف.
جواز تصرف بعد أن يفكرها.
لا مو إذا كان البائع غير المالك راح نحتاج الإجازة، مع أنه حال العقد شنو تعلق حقه للغير ثم زال بعد أن مثلا فك الرهن او كذا زال المانع. فال نعم
انا لو باع الرهن وفك الرهن
اي هذا ستمثيل، هذا تمثيل، هذا
هو قرين على انه شو اسمه يعني
اي
لصوره اذا كان عدم جواز التصرف لتعلق حق الغير.
ساقول هذا مو مهم، بس المهم المهم الفكره واضحه عندكم.
العباره يعني المطلب واضح جدا.
اي العباره لا ظاهر يعني بعد خلوا في بالكم هذه الكتب القديمه يعني وان كان مرت بتحقيقات وتنقيح لكن مهما يكون كانت حجريه وكانت يعني الكتابه بها مو بالشيء السهل، يعني قد يصير بها تداخل، قد سقط كلمه، قد سطر يتداخل مع سطر اخر. قبل ما درست ما لحقت على قراءه المصادر بما يعرف بقراءة الصينية. أي فكان هذا قبل لعله هسه اللي متعلم يهمش يكتب على الكتاب أيضا يمشي بهاي الطريقة. يعني هو مثلا على هاي الكلمة يريد يكتب كتاب وصل إلى نهاية بعد ما خشيزة ويفتر يفتر يظل يستمر إلى أن يخلص. وين أكو مجال يمشي، ما له علاقة بعد أنه يعني يشيل إيده ويرجع. إذا شال إيده ورجع من فد مكان اتيه القضية. فمن يريد يقرأ واحد وراء ينطلق من الكلمة اللي بدأ من عندها ويستمر بالقراءة، ما له علاقة بالسطر اللي فوقه والسطر اللي تحته، يستمر بالقراءة إلى أن يكتمل. فهذا من إجا الطباعة الحديثة ونسخت بالطريقة الحديثة ممكن يصير تداخل، هذا سطر سقط منه أو مثلا صار تداخل بسطرين أو إلى آخره. لكن بعد مثل ما تفضلت بعد ما اتضح المطلب خب بعد العبارة صارت مو مهم. شلون ما نريد نوجهها نوجهها. الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك. المفروض نكمل لكن الظاهر الوقت لا يسع، فقط نبين العنوان. عنوان هذه المسألة أن المجيز حال العقد ليس هو أن المجيز لم يكن هو المالك حال العقد. فهل يشترط وحدة المالك حال الإجازة والعقد أو يمكن أن يتعدد؟ وهذه هي المسألة المعروفة بماذا قلنا؟ من باع مال غيره فضولا ثم ملكه، كما لو باع زيد كتاب أبيه ثم مات فورثه، أو باع زيد كتاب عمرو ثم قام زيد بشرائه بشراء كتاب عمرو من عمرو فصار هو المالك مع أنه حين العقد لم يكن هو المالك. هذه المسألة هذا عنوانها، إلا أن المسألة تشتمل على فرضيتين، إحدى الفرضيتين داخلة بالعنوان والفرضية الأخرى خارجة عن العنوان مع أنها من مباحث هذه المسألة. هذا عنوان المسألة والكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليكم وبارك الله.